أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الحق، ذكرنا بأن الحق في اللغة بمعنى الثبوت أو الشيء الثابت يسمى حقا. هذا المعنى العام يشمل جميع الموجودات حتى الله تبارك وتعالى، فالشيء الثابت المطابق للواقع يسمى حقا. ولهذا مصاديق كثيرة، من تلك المصاديق الحق المبحوث عنه في المقام. المقام حق، أي سلطة خاصة يمنحها الشرع أو يمنحها القانون. هذه السلطة سيأتي إن شاء الله تختلف عن السلطة التي تكون في الملكية. هناك سلطة أيضا، وهنا أيضا سلطة، إلا أن السلطة هذه تختلف عن تلك كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. ذكرنا أنه الحق في القانون عرفوه بتعاريف متعددة ترجع إلى هذا الأمر الذي ذكرناه، سلطة، إلا أن الاختلاف، بعضهم يقيدوه بالسلطة المادية فقط كما عرفه السنهوري في كتابه القانون، وبعضهم يعممه ليشمل المادية والمعنوية. كلامنا في هذا التعريف الأخير الذي هو عام يشمل المادية والمعنوية، ذكر هذا التعريف، ذكره الدكتور سلطان في كتابه المبادئ القانونية العامة: الحق مصلحة مادية أو معنوية مقررة لشخص قبل آخر يحميها القانون، كحق الملكية على عقار أو منقول، وحق الدائن قبل دينه مدينه. هذا هو الذي عرفه. هذا التعريف أعم من تعريف السنهوري. هذاك عرفه الحق مصلحة مالية يقره القانون للفرد، وهذا حق يشمل المادية والمعنوية. بناء على تعريف السنهوري، الحقوق المعنوية لا بد من إدخالها بالتعريف بوجه آخر، وإلا التعريف يشمل الحقوق المادية. وحينئذ الخلاف في الشيء الذي يلاحظ على تعريف القانونيين أنه قد يخلطون الأمر بين الحكم والحق. صحيح أن هناك سلطة مصلحة، لكن قد يختلط الأمر بين الحكم والحق، وسيأتي إن شاء الله عند الإمامية أيضا من يذهب إلى أنه التقسيم ليس ثلاثيا، حكم ملك حق، ليس الأمر كذلك، وإنما التقسيم ثنائي، حكم وملك، ما موجود عندنا حق. إذا كان تعريف القانونيين يرجع إلى هذا أنه حكم وملك، ما عندنا نزاع، وسيأتي إن شاء الله رأي هذا نذكره ودليله ومناقشته. أما إذا أرادوا منه أنه لا، الحق يختلف عن الحكم ويختلف عن الملكية، أنه قد يخلطون الأمر بينهما كما تقدم بيانه، وسيأتي إن شاء الله تفصيل. هذا هو الذي ذكروه في ما يتعلق بالتعريف، تعريف القانونيين، وسيأتي بيان ذلك. ثم قال أركان، فقال الدكتور أركان الحق. فإذا كان الحق هو هذا مصلحة حينئذ مادية أو معنوية، أركانه نفس الدكتور هذا قال معلقا على تعريفه السابق: رأينا أن الحق مصلحة مادية أو معنوية مقررة لشخص يحميها القانون. إذا حللنا هذا التعريف يتبين لنا أن الحق ينطوي على ركنين أساسيين، هما صاحب الحق، الثاني محل الحق. ويراد بصاحب الحق الشخصية القانونية، وهي تشمل هذه الشخصية القانونية كما تقدم بيانه، تشمل الشخص الطبيعي وهو الإنسان، والشخص المعنوي أو الاعتباري كالشركة أو الدولة والدولة والمؤسسات الثقافية كالجامعات والمؤسسات الاجتماعية كالجمعيات وغير ذلك. فهذا صاحب الحق الشخصية القانونية الشاملة لكلتا الشخصيتين، الشخصية الطبيعية والشخصية المعنوية. كما أن المراد بمحل الحق متعلق ذلك الحق، أو ما يقال ما يرد عليه الحق من أشياء وأعمال، ويتكون من العلاقة بين صاحب الحق ومحل الحق. هذه العلاقة بينهما يتكون مضمون الحق، وهو السلطة التي يخولها الحق لصاحبه. هذا هو تعريف الحق وأركان الحق. قسم القانونيون الحق إلى أقسام، وسيأتي إن شاء الله أن كثيرا من هذه الأقسام هي تلتقي مع الأقسام التي يذكرها الفقهاء في المقام. قالوا أن الحقوق تنقسم إلى قسمين، سياسية ومدنية. والمراد بالحق السياسي الحق الذي يخول المواطن المساهمة في إدارة شؤون الحكم في وطنه. وأما المراد بالحق المدني هو الحق الذي يعطى للإنسان بصفته عضواً في المجتمع الإنساني، كحق الحياة وحق الرأي. هذا الحق المدني. تقسم الحقوق المدنية أيضا إلى عامة وخاصة. الحق العام هو الحق المستمد من الإنسان، من طبيعة الإنسان كإنسان، ومن أجل ذلك سميت هذه الحقوق بالحقوق الطبيعية وحقوق الإنساني. حق العام أي ما يرجع إلى طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان من حيث كونه إنسانا، لا المراد منه العام بمعنى العام مقابل الخاص وأمثال ذلك، ويسمى الحق حقوق الإنسان. الحق الخاص هو الحق الذي يكفل للإنسان مزاولة نشاطه، سواء في نطاق الأسرة أم في نطاق المعاملات المادية. ومن هنا قسموا الحقوق الخاصة إلى حقوق الأسرة والحقوق المالية. وأما حقوق الأسرة قالوا هي تلك الحقوق التي تبنت للإنسان بصفته عضوا في أسرة معينة، كحق الأبوة كحق البنوة ونحو ذلك. وأما الحقوق المالية هي تلك الحقوق التي يقوم محلها بالنقود التي هي قوام المعاملات المالية، وسيأتي أن تقييد ذلك بالنقود من باب الغالب، وإلا أعم المال أعم من النقود وغيره، يأتي بيان ذلك. وتقسم الحقوق المالية إلى قسمين، حقوق عينية وحقوق شخصية. والحق الشخصي هو الذي يقوم بين شخصين كالدين بين الدائن والمدين، والرهن بين الراهن والمرتهن. والحق العيني هو ما يقوم بين الشخص والشيء، وهذا الحق العيني يقسم أيضا إلى حق مادي وحق معنوي. قالوا في الحق المادي هو ما يكون الشيء الذي هو طرف المعاملة الآخر ماديا كحق الملكية. الحق المعنوي قالوا في تعريف الحق المعنوي ما يكون الشيء الذي هو طرف المعاملة الآخر معنويا كالإنتاج الفكري، مثل حق المؤلف. هذه هي أقسام الحقوق التي ذكروها، ويسمى هذا بالحق الذهني أيضا. هذه هي الخلاصة وحصيلة ذلك. الحق أو الحقوق تقسم إلى معينة مدنية وسياسية. والمدنية إما عامة أو خاصة، والخاصة إما مالية أو أسرية، والمالية إما شخصية أو عينية، والعينية إما معنوية أو مادية. هي هذه أقسام الحقوق تشمل جميع مصادق هذه، وسيأتي إن شاء الله أن كثيرا من تلك الأقسام هي موافقة لما يذكره الفقهاء إن شاء الله. إلا أن الكلام حول أن هذا الحقوق، هذا الحق سواء بهذه التقسيمات، هي كلها قابلة للتعاوض، كلها قابلة للنقل والانتقال، أم أن بعضها قابل للنقل والانتقال، بعضها ليس قابلة، بعضها تقبل النقل ولكن لا تقبل المعاوضة، ونمثال ذلك وسيأتي إن شاء الله. مصادر الحق، ويراد بمصدر الحق ما يستمد منه الحق، وهو في عرف المتشرعين القانونيين القانون. القانون هو مصدر الحق، لكن ليس القانون بما هذا الذي نفهمه. القانون الذي أمسى أنه في العصر الحاضر أمسى أن يستمد أحكامه من في المعاملات، ولا سيما في المعاملات المالية، من اجتهاد المشرعين القانونيين. فإذا قلنا القانون يستمد الحق من القانون، أي من اجتهاد المشرعين القانونيين في نطاق القواعد والمبادئ القانونية المسمى في عرفهم بالتشريع. فمصدر الحق الوحيد هو التشريع، والمراد من التشريع عندهم هو اجتهاد المشرعين، وهذا الاجتهاد مستمد على قواعد معينة عندهم، هذا هو القانون. فيرجع إلى القانون، القانون هو المصدر في تعيين الحق ومصدر الحق. وإذا أردنا إثباته في الحق المصطلح في القانون، وسيأتي إن شاء الله هذا ما أردنا إثباته في الحق في مصطلح القانون، وسيأتي إن شاء الله عند البحث في الحق في الفقه نرى بأن كثير منه موافق لما يذكره الفقهاء. فالحق في الفقه، ما المراد بالحق في الفقه؟ عرفه السيد البحر العلوم في بلغة الفقيه، أحسن من كتب في هذا الموضوع السيد بحر العلوم في بلغة الفقيه، وهو خالف مرحوم سيد محمد تقي بحر العلوم، وأيضا علق على هذا، أيضا أحد العلماء من آل بحر العلوم علق على كتاب بلغة الفقيه وفسره بتفسير آخر، ويذكره الشيخ الأنصاري في أوائل البيع، وأغلب الفقهاء يذكرونه. صاحب الحاشية على المكاسب المرحوم شيخ محمد حسين بحث هذا أيضا بنظرته الفلسفية. أما الحق في الفقه، قال صاحب بلغة الفقيه: سلطة مجعولة للإنسان من حيث هو على غيره. هذه السلطة تشترك معها الملكية، ففي الملكية سلطة وسلطنة ومكنة، كذلك في الحق سلطة وسلطنة ومكنة، فما يشتركان؟ فما المايز بين السلطتين؟ سيأتي بيانه. ففي الحق سلطة وفي الملكية أيضا سلطة، فحينئذ مجعولة للإنسان من حيث هو على غيره، ولو بالاختيار من مال أو شخص أو هما معا، والمراد من الغير من مال أو شخص أو هما معا، هذا هو الحق الذي عرفه. وهذا التعريف الذي يكون جامعا لجميع أقسام الحقوق، تارة تكون حق مختص بالإنسان كحق المضاجعة، وتارة يكون مختصا بمال كحق الرهن حق الدين، وتارة يشمل كلاهما، هذا الذي فيأتي أقسام هذا الحقوق. كالعين المستأجرة، فإن للمستأجر سلطنة على المؤجر في مال في ماله الخاص، هذا هو حق، وهو أضعف، ولذا يريد أن يبين أن هذه السلطنة والسلطة تختلف عن السلطة التي موجودة في الملك وهو أضعف من مرتبة الملك. فلذلك يعرفون الحق بأنه سلطة ضعيفة، مرتبة ضعيفة من السلطة، بينما الملك سلطنة تامة كاملة وهو أضعف من مرتبة الملك أو أول مرتبة من مراتبه المختلفة في الشدة والضعف. فإن هذه السلطة في الحق إما أول مراتب السلطة التي هي موجودة في الملك أو أضعف مرتبة، وسيأتي أنه فرق بينهما في هذين التعريفين، ولكن ما تختلف من حيث الشدة والضعف. حق يقبل جميع أنواع المعاوضات، حق لا يقبل النقل والانتقال، قائم بشخص هذا صاحب الحق. إذا انتفى مشروعيته ينتفي الحق حينئذ. فلذلك تختلف في الشدة والضعف. هذا ما ذكره السيد رحمه الله في بلغة الفقيه. وقال صاحب التعليق على البلغة أيضا عرفه: الحق سلطنة مجعولة، مجعول زمامها بيد ذي الحق، فله القدرة على الإعمال والإسقاط. هو أخذ جانبا من جوانب الحق، هو إما أن له سلطة له بيد صاحب الحق، له الإعمال وله الإسقاط حينئذ. وهذا الإعمال والإسقاط أيضا يخرج منه بعض الحقوق التي لا تقبل الإسقاط. حق الأبوة لا يقبل الإسقاط، لا يقبل النقل والانتقال والتعاوض، ولا يقبل الإسقاط أيضا، وسيأتي إن شاء الله. فهو الحق فله القدرة على الإعمال والإسقاط. والشيء والمستفاد من هذين التعريفين أن الحق علاقة بين الإنسان والإنسان، أو علاقة بين الإنسان والشيء، تعطيه سلطة التصرف فيه في حدود معينة، ويتحقق أثر هذه السلطة في تمكن صاحب الحق من الإعمال والإسقاط. أو أنه أو العق هذا نحو اختصاص، إما أن يكون الحق الذي استفدناه في تعريفهما نحو اختصاص بين المال صاحب الحق والطرف الآخر، سواء كان الطرف الآخر إنسانا أو مالا، أو أنه سلطة يكون كذلك. هذا ما يتعلق بهذين التعريفين، ونذكر بعض التعريف الأخرى في المستقبل إن شاء الله.